بسم الله الرحمن الرحيم. تنتظم هذه الجلسة الجلسة الأسبوعية المعتادة اليوم الخميس 21 من شهر نوفمبر عام 1974 يوافق 7 من ذي القعدة عام 1394. بدأنا في الساعة 7 مساء بمدينة المهدية لنواصل موضوعنا في استعراض ونقد كتاب نقد الفكر الديني للدكتور جلال العظم. في جلستنا الماضية استطاع عوض الكريم موسى في كلام طويل هو نهاية جلستنا الماضية كما هي واردة لكم في الشريط أن يضع أقدامنا على أول الطريق للسير في النهج السديد في دحض دعوة العلماء الماديين في أنهم هم علميين ومنازعتهم في الأرض التي يقومون عليها اليوم وإثبات أن علمية بتمشي مرحلة بغطيها الدين وبزيد عليها ليكون هو العلم. النهج والفكر الديني هو ما يمكن أن نسميه النهج العلمي. وفي الحقيقة الأمر ده جليل وخطير جدا وبطبيعة الحال معلوم أن الدين عقيدة وما عرفت مسألة علمية الدين إلا في الفكرة الجمهورية في الوقت المتأخر الأخير اللي نحن فيه اليوم. الدين منذ أن نشأ من نشأة الإنسان كان بيقوم على شيء كثير من الغموض ما يسع إلا الإيمان ولذلك الدين اتسم عبر الرسالات كلها من التعدديات والوثنيات إلى التوحيديات اتسم بالعقيدة. نحن نعتقد أن مسارة التاريخ الطويلة في المجهود البشري فيما يتعلق بمحاولة الإنسان ليوجد صداقة وعلاقة وموائمة بينه وبين البيئة المجهول منها والمعلوم خلاصته هو ما نحن عليه في الوقت الحاضر في المصحف في آيات الأصول وهي ما يقوم عليها الفكر الجمهوري في أنها هي الطرف العلمي من الدين. مراحل اليقين الثلاثة زي ما نحن بنقول تغطي مراحل العقيدة الثلاثة مراحل الإيمان الثلاثة. والإسلام في القرآن مهيمن على الأفكار كلها وعلى الأديان كلها والكتب كلها بهذا المعنى بالنحو العلمي من الدين. فنحن إذن في اتجاه أن نصحح أقيسة العلميين الحاضرين ليتجه الأمر ليكون النهج العلمي هو الدين. عندما نقول الدين نصبح نحن علميين في المحتوى اللي يجب أن يزع منذ اليوم على الناس وقياس العلمية احترام للعقول واتجاه لإقناع العقول وتعريف العقول بحدودها وبحقيقة أمرها. العقول تطلب الاقتناع ثم تعرف أين تقف حيلتها في مواجهة المطلق حيث تتم قصورها بالعقيدة. العقيدة تسري بين يدي الفكر كعكاز الأعمى بين يدي الأعمى. فالأمر كله علمي وفي هذا المستوى العقيدة تصبح علمية. ده موضوع نقاشنا لنقر المسألة دي ونثبتها ونرفعها للناس مش المسلمين فقط. المسلمين في النواحي العلمية ضعيفين لكن حتى الغرب يحتاج لأن يصحح رأيه في العلم هو شنو. الجلسة الآن مهيئة لتستمر في نقاشه وسيكون ديدنا كما هو العادة النقاش خارج التسجيل ثم تلخيص ما دار في النقاش سواء كان في وسط الجلسة إذا كنا بنلخص مرتين أو في آخر الجلسة إذا كنا بنلخص في نهاية الجلسة.
أنا أفتكر برضو على عدم علمية العلم المادي حسي ممكن بتمشي في نفس الاتجاه اللي كان ذكره الأخ عبد اللطيف، في إنه مجرد إنه العلم المادي أصبح بليف حول نفسه وما أصبحت فيه نتائج جديدة وما في تقدم، وهو برضو بيظل بيجدد في النظريات القديمة ويحاول يصلح في بعضها وبيبحث في الظواهر لسه، ده برضو دليل على عدم العلمية. بعدين عدم العلمية الأكبر في إنه الإنسان داخل المدنية الكبيرة دي يعني رفضها، ومثلا حصل الإحجام عن الإنتاج في روسيا برضو ممكن يكون هو واحد من عدم العلمية، لأنه إذا كان أصله الأشياء بتحدد بغايات ووسائل، العلم أساسا جاء عشان ما يسري حياة الإنسان، وإذا كان الإنسان في مرحلة من المراحل رفض ما يمشي معه كأنه هو رفض الآلة، كأنه رفض البحث في الظواهر. بعدين برضا الأسئلة اللي طرحها الأخ عبد الرحيم كانت هي وما زالت ملحة على الإنسان، والعلم ما قدر يجاوب عليها، وبيظل برضه موجود أو مستمر بصور القديمة نفسها من غير ما يكون في أي تعديل، ده برضه دليل على عدم العلمية. لكن بعتقد يعني أساسا أنه تراجع الإنسان داخل المدنية الكبيرة دي هو من أكبر أسباب عدم العلمية الواضح، وأنه العلم المادي إذا كان فعلا وصل لمستوى ممكن هو يقدر يستمر فيه لقدام أنه يواجه مشكلة الإنسان ويجاوب على الأسئلة اللي طارحها الإنسان. وبعدين كل الناس اللي خرجوا من الحضارة حسي بالصور الظاهرة في الرفض دي كأنه دي هزيمة للمدنية، الناس عايزين يرجعوا لحياة من قبل يعني يكون في العلم مسيطر على الحياة مرة تانية. إذا كان العلم عنده فرصة إنه يسيطر مرة تانية، وده مؤكد، لأنه إذا كان انبعث العلم الروحي اللي بيه كنها الأشياء بيكتشف ويعرف مرة تانية، بتظهر فيها أخطاء كثيرة جدا في العلم المادي بتصحح مرة تانية. بعدين من النقطة دي بيكون في انطلاقه للآفاق الكبيرة اللي بتطلع دائما من المحدود للمطلق، والنظريات بيتضح في إنه فيها كثير من الغلط، لأنه كل ما إنسان يبحث في مدى يكون هو ما شايف أبعد منه مؤكد هو بكون أقل من المشكلة ذاتها، لأنه بقول أي عقل يكون هو في حجم المشكلة نفسها ما بحلها إلا إذا كان أكبر منها. الإنسان إذا ما كان عنده أفق كبير عشان ينظر فيه لقدام، المسائل في القاعدة ما بتحل حل صحيح. فالعلم المادي عنده فرصة في إنه يواصل سيره مرة تانية إذا كان قدر يتخطى النقطة اللي وقف فيها حسي، اللي هو إنه كنها الأشياء هو ما بيدركه، وكنها الأشياء هو مثلا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذا وصلنا إلى أنه على كل شيء شهيد دي فأنه بتحل المشكلة حل أساسي.
في البداية كان في توجيه للجلسة في أنه الموضوع المطروح موضوع جليل وخطير، لأنه بتعلق بإبراز الوجه العلمي من الدين والأديان كلها بما فيها الإسلام. في الماضي عرفت بوجهها العقيدي وكانت دائما بتقوم على الغموض وعلى الإذعان، فإذا كان استطعنا أن نبرز الوجه العلمي من الدين بصورة جلية وواضحة زي ما كان الاتجاه في إبراز الإسلام كعلم نفس، ده بيكون اتجاه بضعنا في بداية الطريق الصحيح عشان نمشي مسددين في مراقل الموضوع إلى أعلى. وفي البداية برضو في الجلسة طرح سؤال من أنه مواجهتنا لدكتور العظ بأنه الإسلام علم نفس كده، ورغم أنها هي صحيحة لكن هو مناهج التجريبية في المعمل، كأنه الكلام ده بكون غير مقنع بالنسبة له، فكان في اتجاه الإجابة مشت الجلسة اللي أن تقرر أنه إحنا حقه كان في تدعيم لاتجاه أنه الإسلام علم نفس وأنه فعلا ده هو الاتجاه العلمي. برضو كان في اتجاه تاني لأنه دكتور العظ يواجه بأسلحته ذاته، بمعنى أنه نضعف المناهج العلمية في موضوع الملاحظة وفي موضوع التجربة، لأنه برضو في خداع الحواس وفي كثير من المناقص والمسالب لهذه المسائل. وكانت في ملاحظات حول الردة في أنه المسائل دي حتى هي ملاحظة عند العلماء الماديين، ودائما في محاولة لتسديدها ولصد النقص فيها، ثم أنه إنكار العلم المادي وإنكار أساليبه ما بكون الأسلوب الصحيح، وإنما الأسلوب الصحيح بيمشي لاستيعاب العلم التجريبي المادي كجزء من العلم الديني ونمشي بالموضوع إلى أعلى. برضو اتجهت الجلسة لأنه تغرر أنه ما في الحقيقة اتجاه لإلغاء العلم المادي ولا إلغاء التجربة البشرية الطويلة في العلم الظاهرة النتائج والباهرة النتائج، وإنما التجربة المادية والعلمية ذاتها مشت لأن تفتح الطريق للعلم اللي أعلى منها، لأنه بانفلاق الذرة كأنه العلم المادي بدل ما كان تطور وتطور رأسي في الماضي كاد أن يصل حلقة مفرغة ويدور حول نفسه، وخروجه من هذه الحلقة بيقتضي مناهج جديدة. فلما تجي المناهج الجديدة دي اللي هي المناهج العلمية الدينية بفهمها للمطلق وبفهمها للمادة، فبالصورة دي نحن بنبرز في منطقة جديدة من مناطق العلم ومن مناطق الفهم بصورة أكبر من الماضي، وما بكون في إنكار للتجربة العلمية، وإنما بكون في نوع من الاستيعاب لها على هدي فهم جديد. فبرضو كانت في اتجاهات تقول أنه الأسئلة الأساسية في المطروحة منذ وقت طويل، منذ الماضي، منذ تاريخ الأديان وتاريخ الفلسفات وتاريخ العلم، كله ماشي لأن يجاوب أسئلة أساسية بتتعلق بحقيقة الكون وبأصله وبمصيره. فالعلم اللي بيبرز في المجالات دي وبيستطيع أن يفسر الظواهر دي تفسير صحيح هو الاتجاه العلمي.
في محاولة لتلخيص الجلسة برضو ورد كلام طيب جدا عن أنه العلم كان عنده فرصة كبيرة جدا أنه يجرب ويلاحظ ويصل إلى نتائج تكون نافعة جدا للناس في حياتهم اليومية بصورة ما بكون فيها غلاط أبدا، والمغالط لها ما بكون إلا مكابر. فيعرف الحق والفضل ده بصورة كاملة للعلم التجريبي المادي بصورته دي. لكن برضو الكلام كان كأنما هو مقارنة بين ما يستطيع أن يصل العلم بمنهاج التجريب المادي وما يمكن أن يقدم الدين بمنهاجه، وكيف أنه في المقارنة دي اللي يكون واضح أنه الشوط اللي بيمشيه العلم التجريب المادي شوط قريب يمد ويساعد بالمنهاج الديني، وده جاء مثل له صارخ في مثل الحواس. كأنما المطلوب من العلم والدين الاثنين أن يحققوا المعرفة للإنسان كبداية قبل مسألة الحياة، الاثنين عايزين يحققوا المعرفة لأنه بالمعرفة بتكون الحياة بعدين. فمنهاج الدين للمعرفة شنو ومنهاج العلم للمعرفة شنو، فكانت المقارنة بالصورة دي للمنهاجين. وكان لابد أن يكون واضح جدا أنه منهاج العلم التجريبي المادي لاعتماده على الحواس وقصور الحواس المدرك حتى عن طريق العلم التجريبي نفسه يخلي أمر العلم التجريبي المادي في نظره مهزوز بعض الشيء، والهزة دي ضرورية ليتحركوا نفسه ليمشي لأمام. لأنه لو ما أدرك أنه في هزة في أمره وأن كل ملاحظاته واستنتاجاته واستدلالاته هي صحيحة، أنت لا يمكن أن تخرج حتى ولو لوهلة بسيطة ليفكر معك في ما بعد المادة، زي ما مشى الإخوان يتكلم عن الطاقة والمسائل زي دي، والطاقة في مستويات في أزهارهم بصورة أكبر كبير جدا جدا. فكأنما لنخرج العلماء التجريبيين الماديين من أمرهم ده ليعرفوا أنه في علم أكبر، الحواس تقيف عاجزة تماما، ونمددها لهم لقدام العلم التجريبي المادي بكليته بالصورة دي إلا لو انفتح على علم التجريد الروعي حتى يكون عنده المقدرة للسير لأمام، وإلا حيكون العلم التجريد المادي شريعة زي ما وصف بعض الإخوان في الجلسة، وزي ما وصف عبد اللطيف بأن تكون زي في الحلقة الأولانية المفرغة الدائرة. لو ما انفتحت الشريعة على السنة زي ما بيقولوا الجمهوريين، ولو ما انفلقت الذرة لنمشي من الفيزياء النيوتونية إلى النسبية وما بعدها، ما بكون فيه. ولو قلنا أن المسألة دي مرحلية يجب أن تكون واضحة أن مرحليتها دي تخليها بعيدة جدا بعد الفيزياء النيوتونية من فيزياء أينشتاين، بصورة كأنما لما انفتحت الدورة الجديدة نحن بنمثل للدورات دي كأنها بيكون في قفزات، والقفزة مؤكد بتخلف ما وراها بصورة حق الناس يهزوها بصورة واضحة جدا عشان يخرج الناس منها. ده فيما يتعلق بمستوى العلم التجريبي المادي والنظرة اللي ينظر بها له ليخرج لعلم أكبر من مستواه. الجلسة برضو تكلفت عن زي الأسئلة اللي بتصيب الإنسان في أي مرحلة وفي أي حالة من حالاته، كأنما التساؤل الدائم عن مصدره من وين ومنتهاه لوين، ده بيلقى الإجابة في العلم التجريبي الروحي أو الدين بصورة أكبر مما يلقاها في العلم التجريبي المادي. إجابة العلم التجريبي المادي فأنه التحلل اللي بيتم لجسد الإنسان وبتكون نهايته بالصورة دي ما مقنعة مش لعقل الإنسان بل لوجدانه بصورة يعني ما ممكن منطقة يعني ما مقبولة حتى في المنطق، لكن وجدانه يحدث أنه الكلام ده لا يمكن أن يكون النهاية تتم بالصورة دي، وتاني ما يكونش في أي حاجة بعد الموت الحسي اللي بيشوفوه الناس. فإذا من تكوين الإنسان الحاضر نفسه في مؤشرات بتقوده إلى أن تشككه في النهايات اللي وصلت لها المثل في العلم التجريبي المادي. دي اللطف اللطيف في الأمر لتفتح الدورة الجديدة اللي أشار لها عبد اللطيف في أنه بدل الانقلاق اللي تام بالنسبة للعلماء في علماء التجريبين أو العلماء الدين الموجودين هسه، تنفتح لهم الحلقة لمستوى جديد من المعرفة يكون فيها السير سريع متوكي على الفكر بصورة أكثر مما هو الآن متوكي على الحواس. يعني إذا كان السمة الغالبة التوقع على الحواس بصورة دي، هتكون السمة الغالبة التوقع على الفكر، لكن الفكر هو مؤكد ما بيسقط الحواس بصورة كافية، لكن هو زي مجموعة كلها في حتة واحدة، مجموع مزاياها كلها في حتة واحدة. هذه مش إلغاء للقديم بل تسديد له في طريق معروف نهايته وين. مسألة نهايات الأشياء دي مهمة جدا، لأنه قلنا ده الهدف اللي بتسير عليه الحياة. إذا كان المسألة عندها هدف خط رئيسي الناس بيقيسوا ملاحظتهم على الهدف الرئيسي، بيقيسوا استنتاجهم على الهدف الرئيسي، إذا كان ما وجد الهدف الرئيسي ممكن تكون مسألة التخبط واللف حول دائرة مستمرة هذه موجودة. اللي يخرج من الناحية دي أنه يكون في نوع من الهدف الأصيل الواقف، الناس بيكون لهم كلهم مقياس يقيسوا بهم ملاحظاتهم واستدلالاتهم وكل ما يصلوا إليه من فكر. فدي ممكن الناس يناقشوا أنه هي موجودة في الدين بصورة المقدمة في الدعوة الإسلامية الجديدة، بصورة حتى في الدين نفسه بمستوى الأولاني ما في. هذه ممكن توضع مقابل المسألة في الناحية التجريبية العلمية، إيه المقاس اللي ممكن لو اختلفنا يكون مؤشر لنا الاثنين نرجع إلى ما هو قريب من الصواب. الميزان الأساسي ده هو القفاز، هو تحدي القفاز اللي يدفع الدين أمام العلم، واللي العلم لسه عنده فرصة ليناقش فيها. لو عنده أحسن من كده ممكن يقول.
في الجلسة برضو مشوا بعض الأخوان لي كأنه ينصفوا العلم التجريبي المادي، وفي الحقيقة الحديث ما كان عن العلم التجريبي المادي ومنجزاته، وإنما كان عن العلماء أو بعض العلماء الماديين اللي كان اتجاههم لتفصيل العلمية على قدر إدراكهم هم في مجال المادة في مستوى به، ويرفضوا كل شيء خارج المقاس الفصلوه ده. ولذلك ما كان الاتجاه للحديث عن مسألة العلم في حد ذاته ومنجزاته، وإنما عن علمية العلماء الماديين. ومن هنا جاء الحديث عن أنه اتجاه ده اتجاه ما بكون علمي، ورغم احترام العلم ورغم احترام إنجازات العلم، وده ما بكون فيه رفض، وإنما بكون فيه تمديد وتوسيع للمسألة تمت في المجال العلمي. ومجرد الاتجاه للحد من المعرفة ومن العلمية وتفصيلة في قالب محدد، ده بكون اتجاه ما علمي، وقفل الباب عن إمكانية معرفة أكبر من كده، وما في دليل عملي يوري أن المعرفة دي ما قائمة. على الأقل بالنسبة لهم هم ممكن تكون احتمال. والمعرفة الأكبر من كده بالعلم التجريبي المادي نفسه ده كلام الأخوان في أنه وصل لبابا، في معنى أنه وصل لمناطق هو عجز في أن يمش فيها. لما نوصل لتحليل المادة ووصل للطاقة وصل لعتبة، عارف أنه ده ما مجاله، وممكن يكون في علم تاني ووسائل علمية تانية لتكون هي اللي عندها الفرصة في السير في المجال ده. ثم أنه ما قدم العلم التجريبي المادي حاجة في النفس، ولذلك في المستويين ديل ممكن يجي العلم الديني ليمدد المسألة، وتكون إنجازات العلم التجريبي المادي هي قاعدته اللي بينطلق منها لقدام، ويصحح اتجاهات العلم التجريبي المادي ويمددها. وفي الحديث برضو عن خداع الحواس وتصحيح العلم التجريبي المادي لنفسه في مسألة خداع الحواس، غير أنه هو بيصحح أمره في المجالات الكبيرة في الكون وفي المجالات الصغيرة، وعنده وسائله اللي بيصحح بها أمره ده، لكن مهما كانت وسائله دقيقة في المجالات الكبيرة وفي المجالات الصغيرة برضو الخداع بتاع الحواس قائم. ويلاحظ أنه وسائله هي خارج الإنسان، والغيمة اللي بديها العلم الديني أنه تصحح الوسائل الأصيلة، وسائل الداخل الإنسان ذاته، الحواس نفسها والعقل بيصححه ويغوم الأدوات دي البيئة بتكون المعرفة، ومن هنا بتجي مسألة علم النفس. والعلم التجريبي المادي زي ما قلت بيعرف له فضله، بيعرف له حقه، وهو كأنه لما جاء التشبيه عنه كأنه إذا قلنا مثلا الكلام عن نيوتن أنه نظريته لما جاء أينشتاين ما خطأ، وإنما هي لا زالت قائمة في مجال معين اللي هو مجال السرعات البطيئة والأبعاد الصغيرة،
وإذا خرج العمل عن المجال ده بتكون هي ما قايمة وبتكون خطأ. وده فعلا المسألة الدائرة العلمية تمشي ليها أنه العلم التجريبي المادي بيكون وسائله دي صحيحة في المجالات المادية، وإذا مشت المسألة لما وراء الماديات ووسائله دي بتكون خطأ. ثم أنه وما عنده المقاييس اللي بتوحد بين المظاهر وبين ما وراء المظاهر، والاتجاه أسعى كله ماشي للتوحيد في إعطاء الإنسان نظرة كلية للكون. وحتى المجال المشلوة الاتجاه العلمي المادي في محاولة التوحيد بعيد جدا عن المجال العلمي اللي بنتكلم عنه هنا، لأنه نظرية الحقل الموحد مثلا هي نظرية مهما كانت توحيدة في إطار معين هو الإطار المادي وفي إطار القوانين اللي بتحكم المادة، ودي بالنسبة لما نتحدث عنه نحن في التوحيد وهو القضية العلمية الأساسية الكبيرة، دي مجرد المظهر. والتوحيد برضو يدخل فيه الكون كله ويدخل فيه الإنسان والنفس الإنسانية ومعرفة القوانين اللي بتحكمها كلها، ودي ما ممكن تتم إلا إذا رجعوا الناس لثابت واحد منه تكون في المقاييس للأشياء كلها. والثابت ده ما ممكن يكون مثلا حاجة زي الزمن زي ما يقولهم في النواحي العلمية، وممكن يكون الثابت الواحد ده هو المطلق وهو الله الممكن جميع الأشياء تأخذ موضعها في النسبية بالنسبة له وبصورة تجعل العلم كل سواء كان علم تجريبي مادي او علم ديني او علم نفس كله كل ياخذ مواقعه من الثابت الواحد الكبير ده الاساس.
طيب وصلنا الان لنهاية الزمن زمن الجلسة وهو الساعتين، ولا يزال الموضوع مفتوح على مصراعيه بل لعله فتحه يتسع. وورد نقاش طيب جدا خارج التسجيل، حاولوا الإخوان أن يوردوا تلخيص يسير له، وسمعتم حسب ترتيب الأصوات المسموعة عندكم في الشريط بتول ثم بدر الدين ثم إبراهيم مكي ثم خالد الحاج. الجلسة راح ترفع لتستأنف في الخميس المقبل ليكون النقاش متواصل في تبيان عدم علمية العلم المادي وتأسيس الدين في مكان العلم. ده بطبيعة الحال لا يعني انه العلم المادي ما هو علمي، لكن زي ما قال عوض الكريم ما هو العلم اللي تنتهي به الحجج حتى نرفض الدين قياسا على اقيسته. وما بكون في انكار لمنجزات العلم المادي، بل الحقيقة أن العلم المادي في صلب العلم الروحي. العلم المادي بالصورة المعروفة عندنا يمكن يكون هو البناء التحتي، ويجي البناء الفوقي في وحدة متكاملة من أسفل لأعلاها، ويكون هو العلم المطلوب اللي عليه تقاس المسائل. ده بيقتضي برضو إقناع الناس اللي بيفتكروا أن العلم المادي التجريبي الحاضر هو الكلمة الأخيرة. الأمر ده بيقتضي إقناع بخطأ النظرة دي، وده ما بيعني أنه إنكار ما أنجز العلم المادي ولا المدى العلمي اللي هو ماشي له، لكن توضيح أنه مبتور وأنه الطريق المقفول، وتوضيح حقيقة فيه هي أنه هو ما بيعتقد أنه بيبحث في كنه الأشياء، ما بيمشي وراء الظواهر وقوانين المادة ليبحث في أصل المادة وكنها، ده ما مجاله. ما بيمشي في الجانب الروحي شيتا في عالم ما بعد الطبيعة، وإنما بقيه في عالم الطبيعة. ده ذاته يمكن أن يكون من الأشياء اللي تبين له وتحسب عليه. وبطبيعة الحال مسألة خداع الحواس من الأشياء اللي يمكن أن تحسب عليه، لأنه مهما كان التنقيط للحواس من خداعة لابد أن في فرقة ستظل موجودة، إلا إذا جاءت تنقية الحواس بالاتجاه إلى الحواس نفسها أو بالاتجاه إلى علم النفس زي ما قال عنه عرض. وما ممكن نحن نخوض في علم النفس قبل ما يقتنعوا العلماء بالعلم المادي أن هناك نقص حقيقي ما بيفي لنا بحاجتنا العلمية المطلوبة. بالعلم المادي بنرتفق في حياتنا المادية وبنطوع الطبيعة في الحدود الظاهرة اللي تكون في خدمة حاجات معدتنا وأجسادنا، لكن ما بنستطيع أن نمشي بها للمدى اللي بيمشي معانا للآخرة فيما بعد الموت لحل مشكلتنا أن احنا واثقين من أننا بنواجهها. إذا كان ظهر لنا العجز، عجز النظرة العلمية المادية في هذا الباب، يمكن إذن أن يسمع الكلام عن العلم الجديد وتتخذ له وسائله ويسير الناس فيه بتبيينه إلى حدود كبيرة برفع النماذج زي ما قال عنا عصام بصورة محسوسة. على أي حال ده موضوعنا اللي حيكون في جلستنا المقبلة، تبيين نواحي النقص في النظرة العلمية المادية مما يرغم أهلها لأن ينظروا إلى ما خلفها من حقائق الإنسان محتاج لها أساسا، الحقيقة محتاج لها بالأصالة حين أصبح محتاج لتطويع النواحي المادية في حياته المادية بالحوالة. أصالة نحن محتاجين إلى النظرة اللي بتمشي لتطمين أنفسنا في مجال ما تخافوا من علم ما وراء الظواهر من علم الغيب، وما مشليه خالد والأساس مشليه برضو الإخوان من بتول لغاية الجماعة لخصوا كلهم أن المسألة عندما تتصل بالمطلق يمكن أن تصحح المقيد اللي هو في العلم المادي التجريبي نفسه يجري له تصحيح، والعالم اللي نظره للمطلق يمكن أن يمشي في أرض المقيد